السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. إعادة سريعة لذيل البحث السابق في الفتوى الرابعة صفحة 444، الكلام حول لبس ثوبي الإحرام، بمعنى أن المكلف لا بد أن يقوم بنزع المخيط. فهنا لا خلاف بين المسلمين في وجوب لبس الثوبين. نعم، الأدلة قاصرة عن إثبات وجوب لبس الثوبين، بمعنى أن الأدلة التي سنأتي إليها تدل على أن لبس الثوبين إما أن يكون مستحبا، أو أن الرواية أو أن الأدلة لا دلالة فيها على وجوب لبس الثوبين. ولذلك يقول المصنف حفظه الله إن الأدلة قاصرة عن إثبات ماذا؟ عن إثبات الوجوب. إذن هذا الوجوب وهو وجوب لبس الثوبين من أين نشأ إذا كانت الأدلة قاصرة؟ تعالوا معنا إلى الأدلة لنجد أن الأدلة تثبت لنا الوجوب، وجوب لبس الثوبين، أو أن الأدلة لا اقتضاء فيها على إثبات وجوب لبس الثوبين. الدليل الأول هو صحيحة معاوية بن عمار بن وهب، عفوا، معاوية بن وهب عندما سأل الإمام الصادق عليه السلام عن التهيؤ للإحرام، فقال له الإمام ساعدوني بالرواية وجرنا تحتها مجموعة من الخطوط، أطل بالمدينة فإنه طهور وتجهز بكل ما تريد، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك إن شاء الله تعالى. احنا شاهدنا وين تلبس، جملة خبرية آكد في الدلالة على الطلب الوجوبي، هذا شاهدنا. فإذا تقريب الاستدلال بهذه الرواية أننا نتمسك بذيلها. درسنا من الآن يبدأ أخوة. الآن هذه الرواية الإمام مو قال له تلبس ثوبيك إن شاء الله، وتلبس جملة خبرية، والجملة الخبرية آكد في الطلب الوجوبي. فإذا بناء على هذا الكلام إلى هنا الرواية تكون دالة على وجوب لبس ثوبي الإحرام. هذا تقريبا الاستدلال. المصنف يقول هذه الرواية إذا أعدنا قراءتها نجد أن هذه الرواية لا تساعدنا على إثبات الوجوب، وجوب لبس الثوبين. لماذا؟ يقول لأن الرواية تشتمل على عدة مقاطع وعلى عدة فقرات بلا ريب، ولا يختلف اثنان من الفقهاء على أنها هذه الفقرات الأخرى دالة على الاستحباب لا على الوجوب. مثلا قال له الإمام أطل بالمدينة، صيغة فعل أمر ظاهرة في الوجوب، تتمسك بظهورها في الوجوب. أكو اختلاف أنه لا يجب الإطالة في المدينة، وما أكو خلاف. إذن هذا المقطع يكون دال على ماذا؟ زين. بعد ذلك الإمام سلام الله تعالى عليه مثلا قال له فتفيض عليك من الماء. زين، الإفاضة، إفاضة الماء يعني الغسل، غسل الإحرام، هل يوجد من يقول بوجوبه؟ إذن هذا هم المقطع ماذا؟ مستحب.
قبل
بعد مع ذلك مقاطع هو مع ذلك جاء الدليل الذي هو شاهدنا أنه تلبس ثوبيك إن شاء الله. فإذن إذا بقينا نحن ووحدة السياق سياق الرواية بعد تلبس ثوبيك نحملها على الوجوب لو نحملها على الاستحباب. إذن هنا لابد أن نفصل الكلام. يقول المصنف عندما نقرأ الرواية نجد فيها صيغة فعل الأمر أطل تفيض بعد
تجهز
تجهز وهكذا. إذن هذه صيغ فعل الأمر أو الجمل الخبرية الدالة على الطلب اللزومي. هذه الجمل الدالة على الطلب الدالة على الطلب الوجوبي كم مسلك عندنا لاستفادة الوجوب من صيغة فعل الأمر؟ يقول المصنف عندنا مسلكان. أخوان جاي نتحدث من الآن فصاعدا حول مدرسة التفكيك. مدرسة التفكيك ركزوا وياي. من يؤمن بمدرسة التفكيك كالميرزا النائيني والسيد الخوئي صحيح أن إيمانهم بمدرسة التفكيك مسألة فقهية، لكنه يحتاج السيد الخوئي يحتاج الميرزا النائيني أن يروحون العلم الأصول وأن يحرروا صيغة فعل الأمر ظاهرة في الوجوب في كيفية استفادة الأمر الوجوب من صيغة فعل الأمر. كيف استفدت ذلك؟ لا تناقشني هواية. نقول عندنا مدرستان عندنا مسلكان. المسلك الأول هو مسلك الوضع، بمعنى أن الواضع الأول عندما وضع صيغة فعل الأمر وضعها للطلب اللزومي الوجوبي، فهنا نقول إذا كانت دالة على الطلب اللزومي على الطلب الوجوبي من مقام الدلالة الوضعية فهنا بعد أنتم تعالوا يا نقول من جهة عندنا فقرات بلا ريب تدل على الطلب الاستحباب، ونحن نعلم أن وحدة السياق تجعل سياق الفقرات واحد، بمعنى أن الحكم لابد أن يكون واحدا بين الفقرات المتعددة. فإذا كانت فقرتين أو ثلاثة المتقدمة على لبس الثوبين هي الاستحباب، فإذا وحدة السياق شو تقول لنا؟ لبس الثوبين شو يكون؟ يكون مستحبة. يكون ماذا؟ يكون مستحبة. فهنا لابد بقرينة السياق أن نوحد المعنى المستعمل فيه الصيغة، بمعنى أنه لا يصح أن تقول بالنسبة إلى أطيل وجوب، بالنسبة إلى هم وجوب، وبعدين تجي ثالثة شنو؟ استحباب، بعدين تجي وجوب. لا وحدة السياق توحد ما بين حكم الفقرات المتعددة. بعد أنتم ساعدوني، أطل انتهينا إلى أنها شنو؟ مستحبة. تجهز
مستحبة.
اغتسل
مستحبة.
إذن لابد أن تكون ماذا؟
مستحبة.
إذن لابد أن تكون صيغة البس الثوبين لابد أن تكون ماذا؟ لابد أن تكون مستحبة. فإذا بنينا على أن صيغة فعل الأمر موضوعة للطلب الوجوبي للطلب اللزومي. إذن هنا لا نستطيع أن نفكك ما بين الفقرات، إما أن نقول أن جميع الفقرات
وجوبية،
وجوبية، أو جميع الفقرات ماذا؟
استحبابية.
لأنه المعنى الموضوع له اللفظ لا يمكن أن نفكك فيه. تقول هنا المراد الاستحباب وهناك المراد شنو؟ الوجوب. لا يمكن. فإذا قرينة وحدة السياق توحد الحكم الموجود في جميع الفقرات. هذا بناء على يا مدرسة
الوضع،
مدرسة الوضع، بعد أنتم ساعدوني، وعلى مدرسة العقل.
يصير
يعني استفادتنا للوجوب من صيغة فعل الأمر بواسطة الحكم العقلي. توضيح: الميرزا النائيني وتبعه السيد الخوئي طاب ثراهما، ذهب إلى أن الواضع الأول لصيغة فعل الأمر وضعها لأصل الطلب الأعم من الوجوب ومن الاستحباب. نعم العقل يكون حاكم، يقول إذا جاء الطلب من المولى ولم يقرنه بالترخيص فالعقل ماذا يحكم؟
بالوجوب.
وإذا جاء الطلب من المولى وقرنه بالترخيص إذن ماذا؟
استحباب.
إذن هنا ركزوا وياي، المعنى الموضوع له الصيغة في الوجوب والاستحباب. بعد واحد لو متعدد؟ لا واحد، المعنى الموضوع له. الاختلاف والتعدد صار بالحكم العقلي. هذه الفكرة واضحة لو أعيد؟ أنت هناك بمسلك الوضع واحد، هنا لكي نحافظ على المعنى الموضوع له صيغة فعل الأمر نقول حصل التفكيك وين؟ في الدلالة العقلية. هنا على الدلالة العقلية لا مانع أن نقول أطيل موضوع للطلب الأعم وتكون دالة على الاستحباب بالحكم العقلي. إذن حافظنا على على المعنى الموضوع له اللفظ وحصل التفكيك في مقام الحكم العقلي. أما عندما نأتي إلى البس ثوبيك نقول هنا موضوع للطلب الأعم لكن العقل يرى عدم مجيء الترخيص يدل على الطلب اللزوم. إذن فككنا لو ما فككنا؟
فككنا.
إذن العبارة الأولى أو الفقرة الأولى حملناها على شنو؟
استحباب.
والفقرة الثانية حملناها على الوجوب، البس ثوبيك. إذن على هذه المدرسة بلا ريب نستطيع أن نثبت أن نثبت أن هذه الرواية دلت على وجوب لبس الثوبين. شيخ جاسم واضح البحث لو أعيد؟ زين. المصنف يقول إلى هنا على مسلك السيد الخوئي وعلى مسلك الميرزا النائيني الكلام إلى هنا يكون صحيحا، ولكن احنا اختلافنا في الإيمان بمدرسة التفكيك وعدم إيماننا بمدرسة التفكيك قضية فقهية أو أصولية؟
لا فقهية،
لا أصولية. لأن انت هناك تكون تحرر
هناك أصولية
أن صيغة فعل الأمر استفادة الوجوب بالوضع استفادة الوجوب بالعقل.
نعم أصولية.
وذكر السيد الشهيد هناك وغير السيد الشهيد ذكروا أن الصحيحة في دلالة صيغة فعل الأمر على الوجوب دلالة ماذا؟ دلالة وضعية، دلالة وضعية لا أنها دلالة عقلية. فإذا لابد أن يكون السياق واحدا، لو كلهن مستحبات لو كلهن واجبات، أما بعض مستحب أما بعض واجب لا يصح. ماذا؟ لا يصح. إذا قرينة وحدة السياق هي المانعة من الإيمان بمدرسة التفكير، قرينة السياق مع ضم أن صيغة فعل الأمر دلالتها على الوجوب ليست دلالة عقلية وإنما دلالة وضعية. من هنا يقول المصنف الصحيح أن صيغة فعل الأمر موضوع على الطلب ولا نقبل بمدرسة التفكيك. إذن النتيجة ما هي؟
استحباب.
النتيجة أن نحمل لبس الثوبين على الاستحباب. بعد نقدر نحملها على الوجوب؟
لا.
ليش ما نقدر نحملها على الوجوب؟ لأن وحدة السياق وهو قرينة وحدة السياق مثل ما الفقرات الأولى واضح أنه المراد منها الحكم الاستحبابي. إذا لبس الثوبين شو يكون؟ هم استحبابي. واحد إذن الرواية الأولى بعد يا شيخ ماجد ساعدتنا لو ما ساعدتنا في الدلالة على وجوب لبس الثوبين؟ ما ساعدتنا في وجوب لبس الثوبين. أكو فت قضية ثانية مدام إحنا في مدرسة التفكيك. مدرسة التفكيك تبتني على مسألتين أصوليتين. المسألة الأصولية الأولى هي هاي صيغة فعل الأمر. أنت مو تقول صيغة فعل الأمر ظاهرة في الوجوب؟ أنا من حقي أسألك يا شيخ ماجد من أين استفدت الوجوب؟ أنت الميرزا والسيد الخوي إيش تقول؟ ونحن نقول ماذا؟ وانتهينا في علم الأصول وإشكال بنائي مو مبنائي أن صيغة فعل الأمر ظاهرة في الوجوب عن طريق الدلالة الوضعية. إذن هاي المسألة الأولى حررناها لو ما حررناها؟ ما يحتاجه السيد الخوئي كذلك مسألة أخرى وهي وإن كان هي مو محل كلامنا حجية الظهور. حجية الظهور كيف نقول؟ نقول بناء على مبنى السيد الخوئي والميرزا النائيني نقول لهم إن الإيمان بمدرسة التفكيك يكون مبنيا على أن الدليل على حجية الظهور لا بد أن يكون دليلا لفظيا شرعيا. واضح الفكرة؟ إذن هم وين نقلنا البحث؟ ليش؟ ركزوا يا سيد فراس. الآن مثلا أطل بالمدينة اغتسل تجهز ظاهرة لمو ظاهرة؟ ظاهرة. أنت يا صاحب مدرسة التفكيك تقول الفقرة الأولى لا ربط لها بالفقرة الثانية، بمعنى أننا نتعامل مع الفقرات المتعددة على أنها روايات متعددة مستقلة. فإذا فقرة أطل جاء الدليل الشرعي وقال الظهور حجة، الظهور حجة متى ما دليل شرعي لفظ هذا سيد شيخ جاسم متى ما كان اللفظ ظاهرا فهو ماذا؟ فهو حجة. فإذا كان دليلنا على حجية الظهور الدليل اللفظي، تعال للفقرة الأولى أطل ظاهرة لمظاهرة، فماذا تكون؟ تكون حجة. تعال للفقرة الثانية ظاهرة لمظاهرة، وهكذا تأتي إلى كل فقرة فقرة. واضح؟ عندما تأتي إلى الفقرة الأولى مثلا تنتهي إلى الاستحباب، عندما تأتي إلى فقرتنا البس ثوبيك تنتهي إلى من؟ إلى الوجوب. لماذا انتهيت إلى الاستحباب في أطل؟ تقول لأن العلماء لا يرون الوجوب وإنما يرون ماذا؟ الاستحباب. يعني نتعامل مع الفقرات على أنها روايات مستقلة. إذن الفقرة الأولى، إذن الرواية الأولى مو ظاهرة في الوجوب، وإنما صارت ظاهرة بمن؟ بالاستحباب. الفقرة الأخيرة وهي البس ثوبيك ظاهرة بمن؟ في الوجوب، لأنها روايات مستقلة، لأنها فقرات متعددة، لأن الدليل الشرعي شو يقول؟ يقول كلما وجدت ظهورا فهو حجة. يعني الإمام قال متى ما كان اللفظ ظاهرا فهو حجة، اللفظ الأول حجة، اللفظ الثاني حجة، وهكذا. روايات مستقلة، روايات مستقلة، روايات مستقلة، روايات مستقلة. هذا الإيمان بحجية الظهور وأن الدليل عليها هو الدليل اللفظي الشرعي تتم عليه مدرسة التفكيك. وأما هذا كلام السيد الشهيد الآن يبدأ يقول لا، بعلم الأصول انتهينا إلى أن الدليل الصحيح على حجية الظهور هو سيرة العقلاء، سيرة العقلاء. والعقلاء عندما نعرض عليهم هذا اللفظ أو هذه الرواية، بعض الفقرات نحملها على الاستحباب وبعض الفقرات نحملها على الوجوب، كلامنا نحول إلى العقلاء. يا أيها العقلاء، رواية بعض فقراتها حملناها على الاستحباب وبعض فقراتها حملناها على الوجوب، هل تقبلون يا أيها العقلاء؟ شو تقول السيرة العقلائية؟ أنا دليل لبي، والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من انعقاد سيرة العقلاء متى ما كان السياق واحدا، لو كرهن وجوب لو كرهن استحباب، عندها تنعقد سيرة العقلاء على ظهور الكلام. أما بعض الفقرات لزوم وبعض الفقرات استحباب، سيرة العقلاء لا تنعقد لأنها دليل ماذا؟
لبي.
ونتمسك بالقدر المتيقن، القدر المتيقن أن لا يكون هناك تعدد من ناحية ماذا؟ من ناحية الظهورات. فكرة صارت واضحة؟ خلي نقرأ هذا المقدار اللي هو الدليل الأول. الدليل الأول الصور قرينا الرواية،
قرينا الرواية، قرينا
الرواية قرينا. خلينا نروح للرد في صفحة 445. قال أما الأول اللي هي صحيحة معاوية بن وهاب، فلأن الأمر بلبس الثوبين اقترن بالأمر بآداب شرعية مستحبة، وذلك يزعزع من ظهور الأمر في الوجوب. يزعزع من ظهور الأمر في الوجوب. هذا يا مبنى سيد الشهيد، هذا مبنى سيد الشهيد، أن الظهور، أن صيغة فعل الأمر ظاهرة في الوجوب بالدلالة الوضعية. إذن بعض الفقرات مستحبة وتجزي تحمل البس ثوبيك على الوجوب لا يساعدنا، وذلك يزعزع، يعني وجود فقرات مستحبة يزعزع من ظهور الأمر في الوجوب، يزعزع. يقول إلا بناء على مسلك استفادة الوجوب من حكم العقل دون الوضع. ها؟
هذا
وهو قابل للتأمل. يا هو اللي قابل للتأمل
استعمال العقل.
يعني شنو يقول السيد الشهيد؟ يقول بعد احنا هناك ردينا بعد شنو؟ هذا انتهى، بعد انت تقدر تضيف شنو؟ مال حجية الظهور. المصنف ما ذاكر مال حجية الظهور. واضحة الفكرة؟ زين، هذا المستند الأول. المستند الثاني، إذن المستند الأول يا أخوان انتهينا إلى وجوب لبس الثوبين، لو إلى استحباب لبس الثوبين،
استحباب
إلى استحباب لبس الثوبين. لتقول يا شيخ صلاح إنه هذا اختلاف مبنائي بين السيد الخوئي والمرزا النائمي وبين السيد الشهيد. ليش قلنا نروح لعلم الأصول؟ لأنه في علم الأصول بعد إبطال قول الآخر على مبناه بعد يصير البطلان بنائي لو مبنائي بنائي. زين تعال وياي إلى المستند الثاني، روح للكتاب إخوان. أو روايات تجريد الصبيان من فخ كصحيح، كصحيحة أيوب أخي أديم، سئل أبو عبد الله عليه السلام من أين يجرد الصبيان، يعني يجردون عن المخيط، فقال كان أبي الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه، أبو جعفر الباقر يقول كان أبي يجردهم من فخ، بتقريب أنه لولا لزوم لبس ثوبي الإحرام لا موجب المن لا موجب لتجريدهم. وكما تعلمون أن فخ يعني كمنطقة فخ تبعد 5 كيلومتر تقريبا عن من؟ عن مكة المكرمة، وباعتبارهم صبيان زين غير بالغين، فيستحب تجريدهم من فخ، يعني مو من الميقات، لا من فخ، يعني هناك يلبي وينوي لكنه لا يلبس ثوبي الإحرام. هسه يمكن لعله لأنه صبي لعله يعني ملابسه لا يستطيع أن يحافظ على طهارتها أو كذا لأي سبب ولأي داعي. زين وعلى هذا الكلام يتضح أن الإمام لماذا يجردهم عن الثياب؟
وجوب،
لأنه لا بد من خلع المخيط ولبس الثوبين ثوبي الإحرام. إذن الرواية تدل على أن الحج لا يصح مع لبس المخيط، إذن لزوم لبس ثوبي، وإلا لا معنى أن يجردهم الإمام من فخ لولا شنو؟ لولا الوجوب. إذن إلى هنا انتهينا إلى وجوب لبس الثوبين. شنو رأيك شيخ جاسم؟
ما يدل ما يدل على
الجواب. نقول الإمام الصادق نقل قول أبيه لو نقل فعل أبيه، نقل فعل الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه، ومعلوم أن الفعل أعم من الوجوب ومن الرجحان، بمعنى من الوجوب ومن الاستحباب، بمعنى أن ما يقوم به الإمام المعصوم سلام الله تعالى عليه أفعاله أفعال راجحة، والرجحان أعم من الوجوب ومن الاستحباب. نحن نعلم أن الإمام لا يفعل المرجوح وإنما يفعل الراجح، فهنا الراجح إما أن يكون واجبا أو أن يكون ماذا؟ أو أن يكون مستحبا. إذن إلى هنا يا أخوان، إذن هذه الرواية شنو بعد تدل على وجوب لبس؟ لا راجح، لا راجح، إما واجب وإما مستحب. إحنا نريد نتوصل للراجح لو نريد نتوصل إلى الوجوب. يقول وأما الثاني فلأن فعل الإمام عليه السلام لا يدل على الوجوب، بل أقصى ما يدل عليه هو الرجحان الأعم من الوجوب. روحوا لي إلى الرواية الثالثة، الدليل الثالث. إذن لا الدليل الأول ولا الدليل شنو؟ الثاني. الثالث، الدليل الثالث، أو ما ورد في الإحرام من المسلخ من وادي العقيق من قبيل مكاتبة الحميري إلى صاحب الزمان أرواحنا له الفداء، الرجل يكون مع بعض هؤلاء يعني العامة ويكون متصلا بهم يحج ويأخذ عن الجادة ولا يحرم هؤلاء من المسلخ، خلوا لي خط تحت المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة، أم لا يجوز إلا أن يحرم من المسلخ؟ فكتب إليه في الجواب عجل الله تعالى فرجه الشريف: يحرم من ميقاته، يهو ميقاته المسلخ، ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه، فإذا بلغ إلى ميقاتهم، ميقاتهم وين؟ ذات عرق، ويظهر الإحرام ويظهر التلبية. زين، بعد تقريب الاستدلال واضح لو مو واضح؟ ايش قال الإمام؟ يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب، يلبس مو جملة خبرية، في مقام الطلب، فإذا يكون الطلب ماذا؟
لزومي،
طلب لزومي، وآكد في الطلب اللزومي، وهذا هو تقريب الاستدلال. نقرأ تقريب الاستدلال بتقريب أنه عليه السلام قال: ثم يلبس الثياب، أي ثياب الإحرام، وذلك يدل على وجوب ذلك. المصنف حفظه الله يقول: هذه الرواية يرد عليها أولا وثانيا. أما أولا فهو إشكال دلالي، وأما ثانيا فهو إشكال
سلبي.
قبل لا نجي للإشكال الدلالي، ميقات وادي العقيق، زين، هو ميقات أهل العراق. هذا الميقات ميقات كبير، ميقات كبير بمعنى أنه ميقات طويل، لأنه السيل هو الذي فتح منطقة فأصبحت واديا كبيرا، إلى بداية أو إلى وسط أو إلى نهاية. نحن عندما نأتي إلى هذا الوادي، بدايته المسلخ، وسطه الغمرة، نهايته ذات عرق. نحن حسب الأدلة الشرعية لابد أن نحرم من المسلخ. بالنسبة إلى العامة يحرمون من من؟ يحرمون من ذات عرق. هنا نقول هذا الذي يسير مع العامة، الذي يسير مع العامة، زين، الإمام ايش قال له؟ قال له: البس ثيابك من ميقاتك. شوف، لاحظ العبارة: فكتب إليه عليه السلام يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب. انت مو هنا استدليت؟ ميقاته وينه؟ ويلبس ثيابه وين؟ في المسلخ. سؤال: هو يمشي بوحده لو يمشي مع العامة؟ اكو واحد يلبس ملابس الإحرام ويلبس فوقهن ملابسه يغطيهن الى ان يصل الى ذات عرق، فبلا ريب فيه حرج عليه، ما يمكن، مو بوحده. زين، بعدين هو الان اكو حمامات واكو ما ادري شنو، قبل شنو؟ ها، ترى كل صعبه. إذن يتبين أن الإمام عندما قال له يلبس ثوبه، يعني يبقى على لبس ثيابه الطبيعية. نعم، يحرم، يلبي، ينوي، ولا يظهر لا إحرامه ولا نيته ولا تلبيته. وين يظهرهن؟ إذن هو أحرم من أي مكان؟ من المسلخ. نعم، ما أظهر أنه قد أحرم، وأخر لبس الملابس وين؟ فإذا هذه الرواية بعد تدل على المطلب اللي إحنا ندور عنه لو ما تدل. إذا يتبين أن الإحرام قد انعقد من دون لبس الثوبين في هذه الرواية. إذا هذه الرواية بعد تصلح أن تكون شاهدا يا أخوان لو ما تصلح؟
لا تصلح،
لا تصلح أن تكون شاهدا، وهذا هو الإشكال. زين أخوان، يعني ما عندنا وقت نقرأ، راجعوا كتاب الرياض الجزء السادس صفحة 156 فلأهل العراق العقيق، ويذكر أنه ثلاث مناطق بالمسلخ الغمرة ذات عرق إلى آخر الكلام. صفحة 156 الجزء السادس رياض المساء.
هذا يقول ذات عرق يظهره، يعني هم
يظهر ما أبطنه، يعني يظهر ما أبطنه، لأنه يا شيخنا هسه انت الان تلبس دشداشة. نعم. قبل كان يلبسون قميص وصروال. نعم. شلون يضم ملابسه مال الاحرام؟
لا انا ما جاي اقول على منطقه المستر، جاي اقول على ذات الفم. انا من يقول يظهره يعني دال على الوجوب، لوجوب لبس
الثوبين. يظهر ماذا؟
الثوبين.
لا يظهر التلبيه.
التقيه
هو يعيش ظرف تقيه. واضح الفكره؟
نعم. بس
يقول هذا هو اشكالنا الدلالي. هسه لو عندنا وقت كان قريت لك مال الرياض حتى اللي ذهنك يندفع. المهم راجع هذا وإن شاء الله يندفع. هذا الإيراد الأول. الإيراد الثاني هو إيراد سندي، فهذه الرواية رواها الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة في صفحة 373 برقم 345. قال الشيخ الطوسي: أخبرنا جماعة عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود القضمي قال: وجدت بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي وإملاء أبي القاسم الحسين بن روح وقرأ الرواية. هاي وين؟
في الغيبة.
في الغيبة للشيخ الزيد. وفي كتاب الاحتجاج في الجزء الثاني صفحة 300 وعن عبد الله بن جعفر الحميري. واضح. وكتب الرواية الطبرسي في كتاب الاحتجاج: إشكالنا على الرواية بطريقيها إشكال سندي. أولا النوبختي اللي هو أحمد بن
إبراهيم
النوبختي لم يذكر في كتب الرجال الشيعة مطلقا، لم يذكر. لا، الجهل قدح والإهمال أنه ذكر اسمه ولم يذكر حاله. لا، ما مذكر أصلا، ما مذكر في كتب الرجال. الفكرة واضحة؟ زين. فإذا على هذا يقول المصنف ماذا؟ إذا الرواية ضعيفة. سكوت. إذا رواية الغيبة شو تكون؟
ضعيفة.
تعال إلى رواية الاحتجاج، يقول: يا أبو الطبرسي أحمد بن علي الطبرسي ما ذكر طريقه إلى عبد الله بن جعفر الحميري اللي هو من أعلام القرن الثالث، والطبرسي من أعلام القرن السادس. شنو طريقك إلى الحميري؟ ها؟ إذن الرواية تكون شنو؟ مرسلة أو مقطوعة. فبالنتيجة رواية الطبرسي لا نختلف في ضعفها، أما رواية الشيخ الطوسي تحتاج إلى وقفة، والوقفة هي نقول النوبختي بعد التحقيق لم يذكر في كتب الرجال، ولكنه كان صهرا للسفير الثاني محمد بن عثمان بن سعيد العمري على ابنته أم كلثوم، وكان من أعلام المتكلمين، وكان من شيوخ أهل الفقه والحديث، ومن أعيان بني نوبخت. اختص بالعمري السفير الثاني، ولما توفي اختص بالسفير الثالث الحسين بن روح، وكان يكتب له المسائل التي تخرج أجوبتها على يده. إذن كان خصيص له مو خصيص. فهنا نقول يعني كل واحد ما يذكرون علماء الرجال يعني يكون ضعيفا. تذكرون هذا الكلام أخوان لو ما تذكرون؟ قلنا يا أخوان كتب الرجال لكل كتاب له موضوع. هذا المسكين اللي هو أحمد بن إبراهيم النوبختي ما داخل لا تحت موضوع كتاب الفهرست للشيخ الطوسي، ولا تحت كتاب الفهرست للنجاشي، ولا تحت موضوع كتاب الرجال للشيخ الطوسي. الفهرستان قد خصصا لكتابة الرواة الذين لديهم أصول ومصنفات. هذا الرجال ما عنده لا أصل ولا مصنف. كتاب الرجال للشيخ الطوسي ألف على كتاب الطبقات، وهذا الرجال ما داخل في ضمن، فلا موضوع كتاب الفهارس شمله ولا كتاب الطبقات شمله، فإذا ماكو موضوع لذكره في كتب الرجال. لكن عدم ذكره في كتب الرجال يكون أمارة على أنه ضعيف؟
لا.
من هنا ذكرنا سابقا نحتاج إلى تقسيم جديد للحديث. حديث صحيح إذا رواته كذا، إذن هذا الراوي بعد شنو نقول عنه ضعيف لو مو ضعيف؟ إذا كانت هاي ميزاته، سفير الثاني متزوج بنته، هو متزوج بنت السفير الثاني، خصيص كان بالسفير الثالث من أهل الفقه والمدري شنو، ماكو موضوع في علم الرجال لذكره، ماكو موضوع لا موجب لذكره في علم الرجال. إذن معناه يعني مثلا شيخ ماجي، أريد نكتب حياة أحد المراجع، شيخ ماجي خطيب أستاذ محترم مؤمن ثقة، بس هو ما عنده احتكاك مع هذا المرجع حتى يخلونه ويا من في ضمن أصحاب هذا المرجع، معناها شيخ ماجد مو ثقة. إذن إيش نحتاج؟ نحتاج إلى تقسيم جديد، وهذا يحتاج إلى نجمع قرائن ونشوية هم نقتنع. يلا
بس إذا حسب
واضح الفكرة. إذن إلى هنا نقول حتى هذا الثالث خلونا ويا الكتاب زين شيخنا، شنو النتيجة؟ ولا دليل من هذه الأدلة الثلاثة أثبت لنا ماذا؟
وجوب.
أثبت لنا الوجوب. المصنف يقول المناسب لإثبات الوجوب أنه يابى الارتكاز.
الارتكاز.
خلينا نقرأ هذه السطرين حتى نكمل هذا البحث. يقول وأما الثالث فلإحتمال أن يكون المقصود من الثياب هي الثياب العادية، أي يحرم من المسلخ ويلبس ثيابه العادية وتكون تلبيته في نفسه، فإذا بلغ ميقاتهم أظهر أنه يحرم منه، هذا مضافا إلى إمكان المناقشة في سند الرواية فإنها بطريق الطبرسي ضعيفة لجهالة الطريق بينه وبين الحمري، هذا كلام متين صحيح، وبطريق الشيخ في الغيبة ضعيفة أيضا، هذا خلوا تحت خط هذا ما قبله، لأن الشيخ وإن ذكر طريقه في كتابي الغيبة بقوله أخبرنا جماعة عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود القمي قال وجدت بخطي أحمد بن إبراهيم النوبختي وإملاء أبي القاسم الحسين بن روح، إلا أن النوبختي مجهول لم يذكر في كتب الرجال. كلمة المجهول هم خلوا تحت خط قدح،
يعني مهمل اكتب عليه مهمل.
والمناسب لا مهمل ولا مجهول،
لم يذكر
لا مهمل ولا مجهول. والمناسب في توجيه الوجوب أن يقال إن وجوب لبس الثوبين من القضايا التي توارثها المسلمون خلفا عن سلف، وهو من بديهيات الحج لديهم، ولا بد أن يكون ذلك قد وصل إليهم من المعصوم ارتكاز وصل إلى، والروايات جاءت مشيرة إلى ذلك الارتكاز المذكور ومعتمدة عليه على الارتكاز بعد اتفاق جميع المسلمين عليه، وهو أقوى من الحاجة إلى إثباته من خلال الروايات. إذن يا هو الأقوى صار الارتكاز للروايات، لأن هذا الارتكاز موجود، جاءت الروايات حاكية عن هذا الارتكاز، إذن الروايات بعد أصبحت دليلا مستقلا لو كاشفا. والارتكاز إحنا ما مختلفين به. راجع أخوان، قبل الإسلام كان المرتكز أنه لابد من خلع المخيط. الفتوى الخامسة تجينا يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تدل بقضية حرمة السمة في الرواية صحيحة، ليش ما يستدل بها هنا يعني؟